أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 863. وصل ابن الكلام إلى النقطة الثالثة، قال: وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه إلى آخره. ذكرنا أن الصلاة المشكوكة في بمعنى أن الشك حصل في عدد ركعاتها، هذه الصلاة يجوز قطعها اختياراً، وإن كان مقتضى الاحتياط أن الاستئناف والقطع يكون بعد الإتيان بأحد قواطع الصلاة كالاستدبار مثلا، وبالتالي لا يلزم على المكلف أن يعمل بعلاج هذه الشكوك التي تحصل له، بل لا يلزم عليه أن يتعلم هذه الشكوك إلا في حالة واحدة، في حالة ما إذا كان الوقت ضيقا فيلزمه، إذا كان يعلم أنه سيبتلي بهذه الحالة، وهي أن يحصل له شك في عدد ركعات الصلاة والوقت ضيق في حال ضيق الوقت، فهنا يلزمه أن يتعلم الشكوك ويلزمه أن يطبق العلاج، علاج الشك القابل للعلاج، ولا يجوز له قطع الصلاة لأنه يستلزم أن تقع خارج الوقت، وهذا تفويت للواجب اختيارا وهو غير جائز بلا إشكال. النقطة الثالثة في هذه المسألة: ما إذا فرض أن المكلف حصل له شك في عدد الركعات واستقر شكه، استمر الشك ما يستقر، يصير عنده يقين فيعمل بيقين حينئذ. كلام إذا حصل له شك واستقر، يعني الآن شاكه، حالته التي حالته النفسية الآن هو شاك 100%، عنده شك بلا إشكال، فهنا إن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو في الركعة الأولى والثانية من الرباعية فتبطل صلاته. وهذه في الحقيقة الشكوك المبطلة، هذه من الشكوك المبطلة. المورد الأول من الشكوك المبطلة للصلاة بحيث إذا حصلت تبطل الصلاة هو الشك في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة المسافر، إذا شك في ركعاتها فهذا يوجب بطلان الصلاة بلا خلاف فيه بين العلماء. والمورد الثاني الشك في الثلاثية كصلاة المغرب، إذا شك في ركعاتها أيضا تبطل بلا خلاف فيه بين العلماء، للنصوص الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة عند الشك في ركعاتها إن كانت ثنائية أو كانت ثلاثية، كما جاء في صحيحة حفص حيث قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد، وغير ذلك من الروايات اللي دلت على أن الشك في الثنائية والثلاثية ويوجب البطلان. المورد الثالث من الشكوك المبطلة هو الشك في الأوليين من الرباعية، يشك بين الركعة الأولى والثانية من الصلاة الرباعية، هذا أيضا لا خلاف فيه في أنه يوجب بطلان الصلاة. فإذا شك المكلف في صلاة الظهر، في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، شك بين الأولى والثانية، هذا ركعة أولى أو ثانية، هنا يحكم ببطلان صلاته. للروايات الكثيرة الدالة على البطلان، كما في صحيحة زرارة قال: قلت له: الرجل يصلي ولا يدري، أواحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد. وغيرها من الروايات الكثيرة. هذه ثلاثة من الشكوك التي تبطل الصلاة بها، وأكو شكوك أخرى توجب بطلان الصلاة سماح السيد لم يتعرض لها. قال: وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه، فإن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. والمراد من البطلان هنا ومو البطلان الحقيقي، وإنما المقصود عدم جواز المضي على الصلاة وإتمامها في حال الشك، لا أنه يستوجب البطلان بمجرد حدوث الشك مثل الحدث. حدث مجرد أن يحصل وبطلت الصلاة. الشك في الثنائية أو الثلاثية أو في أوليي الرباعية، يعني مجرد أن يحصل الشك تبطل الصلاة؟ أقول: لا، مو هذا المقصود. المقصود أنه إذا استقر الشك فلا يجوز للمكلف أن يكمل صلاته مع هذا الشك، لابد أن يعيده. أما إذا فرض أنه حصل له الشك في الثنائية ولكن بعد ذلك هذا الشك لم يستقر، صار عنده يقين أن هذا الركعة الأولى أو الركعة الثانية، ولا تبطل صلاته، يبني على يقينه ويكمل صلاته. إن كانت الثانية وحينئذ يتشهد ويسلم، إن كانت الأولى ويأتي بالثانية. مو مجرد حصول الشك كما البعض يصور أنه مجرد أن يحصل الشك يعني خلاص بطل الصلاة، حتى وإن لم يستقر الشك وانقلب إلى اليقين بعد ذلك، لا، مو هذا المقصود. مو مثل الحدث، مقصود أن الشك إذا حصل واستقر ما زالت هذه حالة الشك، ما تحول إلى يقين، بقى شاكه، استقر عند الشك أن هذه أولى لو ثانية، ما قدر يرجح أحد الطرفين. هنا نقول له: ما يحق لك تكمل بعدها صلاتك، هاي بطلت في هذه الحالة، كنت استأنفها. أما إذا فرضنا حصل عدة شك أنه أولى أو ثانية ما يدري، ثم بعد شوية صار عدة يقين أنها الأولى يقدر يكمل الصلاة، وصار عدة ظن بحكم اليقين في عدد الركعات كما تقدم، قدر يرجح 70% أن هذه الأولى، ويبني على أنها الأولى ويأتي بالثانية ويكمل صلاته. قال: بطلت. إذن هذا هو المقصود من البطلان. النقطة الرابعة: إذا كان الشك في عدد الركعات في غير الثنائية أو الثلاثية أو في غير أوليي الرباعية، يعني كما لو شك في الركعة الثالثة أو الرابعة من الرباعية، الشك راح يصير بالرباعية لكن في غير الأوليين. هذا الشك إن كان بعد إحراز الركعتين الأوليين فهذا له صور، له صور. وكيف يمكن إحراز الركعتين الأوليين؟ قبل هذا، أنه إذا لم يحرز الأوليين من الصلاة، ما أحرزهم، فهذا الشك يكون مبطلا للصلاة. إذا لم يحرز الركعة الأولى والثانية فهذا الشك يكون من الشكوك المبطلة للصلاة. لماذا؟ للروايات التي دلت على أن الشك إذا دخل في الأوليين فيوجب بطلان الصلاة، ولابد أن يسلم عندك ركعتين من الصلاة، إذا سلم عندك ركعتان وحصل لك الشك بعد الركعتين، هذا الشك إلى صور 9، إلى أكثر من صور 9، 9 اللي يمكن أن تعالج، وما زاد على 9 هذا لا يقبل العلاج. أما إذا كان الشك قبل إحراز الركعتين، قبل لا يتم عندك ركعتين، فهذا الشك يوجب بطلان الصلاة بلا إشكال. لأن الرواية دلت على أنه لابد من سلامة الركعتين الأوليين من الشك، لأن يكون سلما من الشك. إذا دخل فيهن الشك فالصلاة تبطل، كما جاء في صحيح الزرارة قال: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم. 10 ركعات الأوليين، الركعة الأولى والثانية اللي هي تشريع الله عز وجل أو ما تسمى بالفرض، هذه يقول ليس فيها وهم، ما بيها وهم، ما بيها شك. إذا دخل فيها الشك هذا يوجب بطلان الصلاة. المقصود من الركعات يعني الركعة التامة مو ركوعات. طيب، وكيف نحرز الركعتين؟ ركعتين شلون يكملن؟ هل إحراز الركعتين بإتمام السجدة الثانية من الركعة الثانية، بحيث يسجد ويذكر ثم يستوي جالسا منها؟ لو لا، إحراز الركعتين يكفي فيه أن يسجد ويأتي بالذكر وإن لم يجلس من السجود الثاني، أو لا، أنه يكفي في إحراز الركعتين أن يأتي بالسجدة الثانية بمجرد وضع جبهته على الأرض على ما يصح السجود عليه وإن لم يأتي بالذكر؟ هذا اختلفوا بها الفقهاء. بعضهم قال إحراز الركعة الثانية يكون بالإتيان بالسجدة الثانية بوضع الجبهة على الأرض والإتيان بالذكر، إذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجدة الثانية من الركعة الثانية، هذا كمل عدة سجدتين، وإن لم يجلس كما هو رأي السيد الخوي. سمعت السيد يقول لا نشترط الإتيان بالذكر، بل يكفي أن يضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية من الركعة الثانية، إذا وضع جبهته على الأرض فهذا كمل عدة ركعتين وإن لم يأتي بالذكر. وهذا تقدم، قلنا أن السجدة تتحقق بمجرد وضع الجبهة على الأرض، هذا هو معنى السجود، هذا هو قوام السجود. أما الذكر فهو واجب في السجدة، واجب آخر مو هو المقوم للسجود. ولهذا سمح السيد قال يتحقق إحراز الركعتين الأوليين بالإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، ومعنى الإتيان بالسجدة الثانية هو أن يضع جبهته على الأرض أو ما يصح السجود عليه وإن لم يأتي بالذكر، هذا يتحقق عنده إكمال الأوليين. إذا حصل له الشك بعد أن وضع جبهته على ما يصح السجود عليه وإن لم يأتي بالذكر، بس خلى جبهته على الأرض، صار عنده شك أن هذا الركعة الثانية أو الثالثة، الركعة الثالثة أو الرابعة، هذه الشكوك هي التي سنتحدث فيها، هذه بعضها يقبل العلاج بعضها ما يقبل العلاج. أما إذا حصل له الشك قبل أن يضع جبهته على الأرض من السجدة الثانية، فهذا معناه الركعتين ما تمن عنده، فدخل الشك في الأوليين وهذا يوجب بطلان الصلاة. لذا يقول: وإن كان في غيرها، غير الثنائية والثلاثية وأوليي الرباعية، وقد أحرز الأوليين، يعني بعد راح يصير كلام بالرباعية لكن بعد إحراز الأوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية. سيدنا شنو دخل بالسجدة الثانية؟ يعني جاب الذكر قبل الذكر؟ يقول لا، وإن لم يأتي بالذكر، خلافا للسيد الخوي. وهو يتحقق هذا الإتيان بالسجدة الثانية، كيف يتحقق؟ يتحقق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر، حتى لو بعد لم يأتي بالذكر. هنا إذا وضع جبهة على الأرض وحصل له الشك، هذه الشكوك لها صور، فهنا صور، هذا اللي تقبل عليه. أما إذا حصل له الشك قبل أن يضع جبهته، قبل أن يأتي بالسجدة الثانية، قبل أن يضع جبهته على الأرض من في السجدة الثانية من الركعة الثانية، بأن شك في عندما دخل في السجدة الأولى من الركعة الأولى حصل له الشك، فهذا يوجب بطلان الصلاة بلا إشكال، للروايات اللي دلت على أنه يلزم سلامة الأوليين من الشك. أما إذا دخل فيهما الشك فالصلاة تبطل، هذا من الشكوك المبطلة اللي وراء يصير ماذا؟ المورد أو الشك الثالث، ذكرنا ثلاثة، الرابع هذا أن يحصل الشك، أن يدخل الشك في أوليي ماذا؟ الصلاة الرباعية في أوليهما، بأن يحصل الشك بهذا المعنى، مو شك بين الأولى والثانية، ولهذا المبطل الثالث من الشكوك اللي تقدم. معنى هذا المبطل الرابع هو أن يدخل، أن يحصل له الشك في عدد الركعات قبل إحراز الأوليين، الركعتين الأوليين، بأن يحصل له الشك قبل الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، هذا يكون من الشكوك المبطلة. وأما إذا أحرز الأوليين وشك، فحينئذ الشك له صور يتعرض لها سماح السيد، قال فهم هنا صور، منها ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها. بعض الصور اللي وين هاي الصور كلها اللي راح نحكي بيها، لم تكون الشك بعد إحراز الأوليين، يعني بعد الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية يحصل الشك، أما إذا قبل هذا قلنا تبطل الصلاة. طيب، هذا الشك اللي يحصل بعد إحراز الأوليين على قسمين، بعضه لا علاج له، لا يمكن علاجه، وهذا ما تعرض له بعد سماح السيد، هذا الذي لا يقبل علاج ما تعرض له، من قبيل الشك بين الاثنين والخمسة، لا شك أنه ذني هو أتى بركعتين أم أتى بخمس ركعات، هذا ذكروا أنه من الشكوك التي لا تقبل العلاج، وموارد أخرى بعد إحنا هم ما نتعرض لها، سماح السيد ما تعرض لها، الشكوك التي لا علاج لها. والقسم الثاني الشكوك التي تقبل العلاج، وهذا على تسعة صور، هو يتعرض إلى هذه الصور التسعة. قال فهنا صور، منها ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها، ومنها ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ، وهي تسع صور، هاي الصور اللي تقبل العلاج وبالتالي لا تبطل الصلاة. الصورة الأولى ما إذا شك بين الاثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة، هذا القيد بعد اتضح مما سبق، لو بعد أن دخل في السجدة الثانية شك أن هذه هي الركعة الثانية أم أنها الركعة الثالثة، فهي السجدة الأخيرة اللي جابها مالت الركعة الثانية لو مال الركعة الثالثة، طبعا هو قد أحرز حينئذ الركعتين لأنه القدر المتيقن أنها الثانية، فهو قد أحرز الركعتين، لأنه افترضنا أنه شك بعد أن وضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية، فحينئذ قالوا يبني على الثلاث، يبني على أنها الركعة الثالثة، ويأتي بركعة رابعة ويكمل صلاته، يتشهد ويسلم، ثم يحتاط بركعة من قيام يأتي بصلاة الاحتياط ركعة واحدة، والأحوط أن تكون من قيام لا من جلوس. وإذا ما تمكن أن يجيب صلاة الاحتياط من قيام فيأتي بها من جلوس، يعني ركعة واحدة يأتي بها من جلوس. وهذا الحكم في الحقيقة هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت الروايات عليه كموثقة عمار قال: متى ما شككت فخذ بالأكثر. طبعا بعض الروايات هي عامة تعطي قاعدة كلية، أنه عندما يحصل عندك الشك فأنت تبني على الأكثر فتشمل المورد، وبعضها وردت في موارد خاصة في هذه الشكوك التي تأتي. سأنا ببالي هذا المورد ما بي رواية خاصة، لكنه روايات العامة تشمله، فهذا شك بين الثلاث، بين الاثنين والثلاث، رواية تقول خذ بالأكثر، يعني يبني على الثلاث ويكمل صلاته. وفي موثقة عمار الأخرى الإمام يقول له: ألا أعلمك شيئا؟ إلى أن قال له: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، يعني جيب صلاة الاحتياط. فإذا أنت عندك شك أنهم نقص ركعة واحدة جيب ركعة واحدة، كما في موردنا، موردنا يحتمل نقصان ركعة واحدة عنده فيأتي بصلاة الاحتياط. أما الموارد اللي يحتمل نقص اثنين ركعتين فيجيب ركعتين الاحتياط كما سيأتي. قال: الشك بين الاثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث، يبني على الأكثر. هذا القاعدة العامة في الشك أنه يبني على الثلاث، الإمام أعطى قاعدة عامة. طبعا هاي القاعدة وين؟ في الشكوك اللي تقبل العلاج، بقرينة بقية الروايات اللي دلت على أن الشكوك اللي ما تقبل العلاج هذه تبطل الصلاة، اللي تقدمت أربع موارد من عندها، وبعضها اللي تكون بعد السجدة الثانية هم ما ذكرها سماحة السيد، بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولكن لا تقبل العلاج. قلنا كالشك بين الاثنين والخمسة، هذا من الشكوك اللي ما تقبل العلاج، هذا ما ذكرها سماحة السيد. فالروايات اللي تعطي هذه القاعدة العامة وين تعطيها؟ في الشكوك التي تقبل العلاج. قال: يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا. هذا الاحتياط الوجوبي يرتبط بالقيام، يعني أصل الإتيان بصلاة الاحتياط هذا واجب فتوى، لكن هل يأتي بها من قيام أو يأتي بها من جلوس؟ هنا اختلفوا الفقهاء. سمعت سيد يقول الأحوط وجوبا الإتيان بها من قيام، فالاحتياط ليس في أصل الإتيان بصلاة الاحتياط، لا جزما يجب الإتيان بصلاة الاحتياط بنحو الفتوى، هذا ما بي كلام، لأنه يحتمل نقصان ركعة عنده، لأنه إذا كان في الواقع هو أتى بركعتين وبنى على الثلاث معناه نقص ركعة واحدة عنده، فيجب أن يأتي بصلاة الاحتياط، لكن يأتي بها من قيام أو من جلوس؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا أن يأتي بها من قيام، فالاحتياط مرتبط بالقيام بصلاة الاحتياط لا أنه بأصل الإتيان بصلاة الاحتياط. والوجه في هذا الاحتياط هو أن الروايات ظاهرة في أن صلاة الاحتياط يؤتى بها من قيام، فمثلا في موثقة عمار المتقدمة ماذا قال الإمام؟ قال: فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فقم أمره بالقيام، فيظهر أنه المقصود الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام لا من جلوس، ولا أقل عن هذا هو مقتضى الاحتياط. لذا يقول: ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالسا. إذا ما يتمكن أن يأتي بها من قيام، بعد يصير تكليفة وظيفته أن يأتي بها من جلوس، كما هو الحال في الصلاة. الصلاة إذا كان المكلف لا يتمكن من القيام فيأتي بها من جلوس. الثاني من الشكوك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.